السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أحمده حق حمده، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنقرأ ما يسر الله تعالى من آيات الكتاب الحكيم، ثم نقف مع هذه الآيات تفسيرا وبيانا وقراءة لما ذكره الإمام البخاري في تفسيره حولها. بسم الله يا أخي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدَ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدَ لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون.
هذه الآيات الكريمات ذكر الله تعالى فيها جملة من مهمات المسائل التي تتعلق بالحلال والحرام. فبعد أن ذكر الله تعالى تحريم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام وأمر بطاعته وطاعة رسوله وحذر من التولي عنهما وبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما مهمته تبليغ الرسالة وأما محاسبة الناس فذاك أمره إلى الله جل وعلا، عاد إلى ذكر شرط الحل في كل المباحات من الأطعمة، فقال تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح، يعني ليس عليهم مؤاخذة ولا إثم، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح، فليس عليهم إثم ولا حرج ولا مؤاخذة فيما طعموا، يعني فيما يأكلونه مما أحله الله تعالى لهم وأباحه من الطيبات التي أمر جل وعلا بأكلها في قوله تعالى: وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. فقد أمر الله تعالى بأكل الطيبات ونهى عن تحريم ما أحله جل وعلا، وهنا بين شرط الحل. كل ما يتمتع به الإنسان من المطاعم والمشارب لله فيه حق، فمتى أدى هذا الحق كان ذلك من أسباب إباحته وعدم المؤاخذة فيه، وإذا فرط في ذلك فإنه سيؤاخذ في فيما طعم وفيما أكل وفيما شرب. والله تعالى في هذه الآية قال جل في علاه: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، ثم ذكر شرط نفي الجناح فقال: إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. فاشترط الله تعالى في إباحة هذه المطعومات وفي عدم المؤاخذة بها أن يكون تعاطيها على هذا النحو من الشرط، وهو أن يكون ذلك مقترنا بالتقوى والإيمان. وقد أخبر الله تعالى في محكم كتابه أن الناس سيسألون عما أعطاهم الله تعالى من النعم، فقد قال جل وعلا في محكم كتابه: لتسألن يومئذ عن النعيم. وهذا تنبيه من العزيز الحكيم جل في علاه أن العباد سيسألون عن النعيم. وقد أخبر سبحانه وبحمده أن النعيم الذي أباحه الله تعالى للناس وتمتعوا به في هذا هو للذين آمنوا وللذين كفروا في الدنيا، وسيحاسب عليه الجميع يوم القيامة بالسؤال، فتكون خالصة للمؤمنين، كما قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، هي للذين آمنوا إباحة وحل وعدم مؤاخذة خالصة يوم القيامة. ففي الدنيا يشترك مع أهل الإيمان في المباحات والطيبات المشركون، لكن الفرق بين أهل الكفر وأهل الإيمان أن أهل الإيمان لا مؤاخذة عليهم في ذلك، ولذلك قال: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا لهم إباحة وإذنا وعدم مؤاخذة، كما قال الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. فهذه الآية تبين تلك الآية التي في سورة الأعراف، وقال فيها تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي القيامة؟ يقول خالصة يوم القيامة. فيوم القيامة ليس لأهل الكفر والشرك نصيب فيما جعله الله تعالى من الطيبات لأهل الإيمان. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. فهذه الآية الكريمة ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، بيّن شرط ذلك بقوله إذا ما اتقوا، أي جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية، وآمنوا أي وصلحت بواطنهم، وعملوا الصالحات أي واشتغلت جوارحهم بطاعة الله عز وجل، أكد المعنى فقال ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. وهذا يؤكد على ضرورة استحضار هذه المعاني في كل النعم التي ينعم الله تعالى بها على العبد. فإن الله من عليك بنعم، وهذه النعم مما أحلها الله تعالى لك وأباحها، فإذا استعملتها للاستعانة بها على طاعة الله كنت متقيا مؤمنا عاملا بالصالح، كنت متقيا مؤمنا وكنت متقيا محسنا والله يحب المحسنين. أما إذا استعملها الإنسان فيما يكون من معصية الرحمن فإنه في ذلك لم يحقق شرط الإباحة التي ذكرها الله عز وجل، التي ذكرها الذي ذكره الله عز وجل في قوله إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. وهذا ترقي وتفصيل وإجمال كل ذلك لتأكيد هذا المعنى الذي قررته هذه الآية الكريمة من ضرورة تحقيق هذا الشرط في كل ما يطعمه الإنسان ويأكله مما أحل الله تعالى وأباح. فلذلك ينبغي في كل ما تطعم أن تعرف أن لله في هذا الطعام حقا، وحق الله في هذا الطعام أن تطيب مكسبه وأن تستعمله في الاستعانة على ما أحل الله تعالى أو أمر بقضاء نهمتك وحاجتك منه، وأن تستحضر معنى أن يكون ذلك عونا، أن يكون ذلك عونا لك على طاعة الله تعالى والقربى منه سبحانه وبحمده. نقرأ ما ذكر الإمام البخاري في تفسير هذه الآية.
باب قول الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، إلى قوله والله يحب المحسنين. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن الخمر التي أهريقت الفضيخ. وزادني محمد عن أبي النعمان قال كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة فنزل تحريم الخمر، فأمر مناديا فنادى فقال أبو طلحة تخرج فانظر ما هذا الصوت، قال فخرجت فقلت هذا مناد ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، فقال لي اذهب فأهرقها، قال فجرت في سكك المدينة، قال وكانت خمرهم يومئذ الفضيخ. فقال بعض القوم قتل قوم وهي في بطونهم، فأنزل الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا.
هذه الآية الكريمة ذكر الإمام البخاري رحمه الله في تفسيرها هذا الأثر، وهو تكرار لحديث أنس المتقدم الذي فيه ذكر ما كان من شأن تحريم الخمر، وأنهم رضي الله تعالى عنهم كانوا يشربونها في المدينة بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن ينهاهم، لأنه لم ينزل في شأنها ما يمنع من تعاطيها حتى نزلت هذه الآية الكريمة، وكان ذلك موجبا للامتناع والتوقف عن شربها، وكانوا رضي الله تعالى عنهم في امتناعهم منها على غاية الامتثال والتصديق والإقبال على ما أمر الله تعالى به وشرعه من تحريم هذه الخبيثة التي حرمها الله تعالى فانتهى عنها، فانتهوا عنها رضي الله تعالى عنهم انتهاء تاما. وليعلم أيها الإخوة أن هذه الآية التي ذكر الله تعالى فيها شرط الإباحة بالتقوى والإيمان قد جرى في صدر الأمة من بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهم غير سديد، حيث إنهم فهموا من الآية أن الله تعالى أباح كل مطعوم إذا استحضر فيه الإنسان هذا المعنى، ولذلك ظن بعض الصحابة جهلا رضي الله تعالى عنهم بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن من شرب الخمر واتقى وآمن وعمل الصالحات فإنه لا جناح عليه، كما قال تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. إلا أن هذا المعنى لم يقل به الصحابة، ورده عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على من فهمه، ورده علي، بل أجمع الصحابة على أن إصرارهم على الاستباحة كفر، وأن تأويلهم الغلط يوجب أن يرجعوا عنه، فرجع رضي الله تعالى عن قدامة بن مضعون عما توهمه في الآية، وقد حده عمر رضي الله تعالى عنه لشربه الخمر جهلا منه أو تأولا منه بسبب ما كان من أنه تأويل بعيد عن صواب وليس له وجه، إذ إن الله تعالى حرم الخمر تحريما باتا وواضحا جليا، فليس مما يدخل في قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، لأن ذلك محمول على ما كان من المباحات الطيبات التي أذن الله تعالى لأهل الإيمان في تناولها، وذلك في قوله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون. فالآية بيّنت المعنى وأن المقصود المباح من الطعام وليس ما حرم الله عز وجل من الطعام، إذ إن من تعاطى شيئا مما حرمه الله تعالى من الأطعمة فإنه لم يحقق الشرط الذي أباحه الله تعالى في قول إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، لأن مقتضى التقوى أن يتجنب ما حرم الله عليه، مقتضى التقوى أن يتجنب ويترك ما حرم الله تعالى عليه. هذا ما أفادته هذه الآية وما جاء فيها من خبر عبد الله من خبر أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في تحريمها. وقوله تعالى والله يحب المحسنين، الإحسان أعلاه أن يكمل الإنسان خصال الإيمان وأن يكمل خصال الإسلام، إلا أن الإحسان عند الإطلاق يصدق على الإسلام والإيمان، وقد ذكر الإمام البخاري رحمه الله ما فعله الصحابة في بسياق أثر أنس، قال إن الخمر التي أهريقت أي سكبت لما حرمت الخمر الفضيخ، وتقدم أن الفضيخ هو الخمر المتخذ من البسر، ثم قال كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة فنزل تحريم الخمر فأمر مناديا فنادى، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى، فقال أبو طلحة أخرج، قال لأنس أخرج فانظر ما هذا الصوت، قال فخرجت فقلت هذا مناد ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، فقال لي أبو طلحة رضي الله تعالى عنه، قال لأنس اذهب فاهرقها أي فاسكبها، قال فجرت في سكك المدينة أي لكثرة ما سكب من الخمر التي كان الناس يتعاطونها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قبل التحريم، جرت سكك المدينة بالخمر كثرة، قال وكانت خمرهم يومئذ الفضيخ وهو ما يتخذ من البسر، فقال بعض القوم قتل قوم وهي في بطونهم أي ممن استشهد من الصحابة، كما تقدم في حديث جابر أن جماعة من الصحابة شربوا الخمر وصبحوا في الغداة أحد وقتلوا شهداء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فأنزل الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، لأنها كانت مباحة حينئذ، لم ينزل فيها تحريم، فهي مما أباح الله تعالى، فليس عليهم إثم ولا جناح، لأنهم قد حققوا ما ذكر الله من شرط فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين. وفي هذا الحديث دليل لما ذكره بعض أهل العلم من أن الخمر ليست نجسة العين، إذ لو كانت نجسة العين لما سكبها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطرقات، لأن سكب النجاسات في الطرقات مما نهى عنه الله ورسوله لما فيه من الأذى، وهو تقدير لشوارع المسلمين بالنجاسات، وإنما كان الواجب أن تلقى في مكان نائل وليس في طرق المدينة، كما قال أنس رضي الله تعالى عنه في وصف كثرة ما سكب من الخمر في طرق المدينة، قال رضي الله تعالى عنه: فجرت في سكك المدينة، جرت يعني مشت الخمر في طرق المدينة كما هو المشاهد فيما إذا فاض ماء أو خرج ماء من دار من الدور في سوق أو شارع، جرى الماء في الشارع، فكذلك جرت سكك المدينة بالخمر. وهذا مما استدل به من ذهب إلى أن الخمر ليست نجسة، أن عين الخمر ليست نجسة، لأن لو كانت نجسة لما كان هذا صنيعهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثمة ما يمكن أن يقال في تفسير الآية، وهو ما أشار إليه جماعة من أهل التفسير، ومنهم الطبري شيخ المفسرين، في تكرار الأمر بالتقوى، في قوله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا وأحسنوا. هذا التكرار للتقوى في الآية تكلم عنه الطبري رحمه الله، فقال: الاتقاء الأول هو الاتقاء بتلقي أمر الله بالقبول والتصديق، هذا هو الاتقاء الأول، وذلك بأن يقبلوا ما جاء عن الله عز وجل من حكم ومن خبر، فالاتقاء في الأخبار العلمية بالقبول، وفي الأخبار العملية أي التي تتضمن أمرا ونهيا بالإذعان. وأما الاتقاء الثاني، قال رحمه الله: الاتقاء الثاني بالثبات على التصديق، أي بأن يدوموا على التصديق بما أمر الله تعالى به وما نهى عنه وما أخبر به دون تبديل ولا تغيير. وأما الاتقاء الثالث فهو الاتقاء بالإحسان، وذلك بالتقرب بالنوافل بعد الفرائض، وهذا كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة، يقول الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته، إلى آخر الحديث، حيث قال في أول ما يتقرب به إلى الله فعل الواجبات والفرائض المطلوبات، ثم بعد ذلك بالسنن والمستحبات. أورد الطبري رحمه الله في هذه الآية إيراد، قال: فإن قال قائل: ما الدليل على أن الاتقاء الثالث هو فعل النوافل والطاعات دون أن يكون ذلك بالفرائض؟ قيل إنه تعالى ذكره أجاب، فقال: إن الله تعالى أخبر عن وضعه الجناح عن شارب الخمر التي شربوها قبل تحريمها، إذا هم اتقوا الله عز وجل في شربها بعد تحريمها، وصدقوا الله ورسوله في تحريمها وعملوا الصالحات من الفرائض، ولا وجه لتكرار ذلك، فيكون ذلك بإضافة معنى وهو التقوى بفعل النوافل والتطوعات والمستحبات. والمقصود سواء قيل إن هذا التكرار للتأكيد وهذا يجري في تأكيد المهمات، أو كان ذلك كما ذكر الطبري رحمه الله أن الاتقاء الأول في القبول والإذعان، والاتقاء الثاني في الثبات من غير تبديل ولا ولا تأويل ولا تحريف، والاتقاء الثالث المسابقة بأوجه البر والنوافل والتطوعات، كل ذلك سائغ هذا القول أو ذاك القول. نعم.
باب قول الله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. قال: حدثنا منذر بن الوليد بن عبد الرحمن الجارودي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن موسى بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فقطع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم خنين، فقال رجل: من أبي؟ قال: فلان. فنزلت هذه الآية: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. قال: حدثنا الفضل بن سهل قال: حدثنا أبو النضر قال: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا أبو الجويرية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل: تضل ناقته، أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، حتى فرغ من الآية كلها.
هذا الحديث، هذه الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، هي نهي من الله عز وجل لأهل الإيمان عن أن يسألوا عن أشياء لم يبينها الله عز وجل، وإذا سألوا عنها وبين لهم حكمها كان ذلك مما يسوءهم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في تعيين المقصود بالسؤال المنهي عنه في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فقيل إن النهي في هذه الآية عن أن يسأل الإنسان عما لا فائدة منه من المسائل، وقيل أن يسأل الإنسان الآيات التي تصدق أقوال الأنبياء وهي المعجزات، فإن ذلك مما يجري به للناس إذا سألوه ما قد يسوءهم. وضربوا لذلك مثلا بما قصه الله تعالى في هذه السورة من خبر الحواريين، حيث قالوا لعيسى عليه السلام: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك؟ هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. فسألوا آية، فقال جماعة من أهل التفسير إن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء، أي لا تسألوا آيات وخوارق ومعجزات لظنكم أنها ستكون سببا لتثبيت إيمانكم، فقد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين، كما ذكر الله تعالى في محكم التنزيل، وكما قص من حال بني إسرائيل لما سألوا هذه الآية فجاءهم رد رب العالمين لما قال عيسى: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين، قال: الله إني منزلها، فهو على كل شيء قدير، إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، لأن هذا من الاستكبار المبين، أن يطلبوا آية فتأتيهم ثم لا يكون منهم استقبال هذه الآية بالإيمان والتصديق، بل استقبالها يكون بالكفر والجحود والإنكار. ولذلك قال تعالى: فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. هذا ثاني ما قيل في معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. إذن الأول قيل فيما لا يفيد من المسائل، الثاني قيل المقصود بالآيات المعجزات التي تصدق الأنبياء، وقيل السؤال المقصود به السؤال عما لم يحرمه الله عز وجل، فإن ذلك مما يوقع الناس في حرج، إذ إن ما سكت الله تعالى عنه ولم يحرمه فالواجب السكوت عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث سعد بن أبي وقاص: من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته فهو أعظم الناس جرما في المسلمين. صدر الحديث: أعظم الناس جرما في المسلمين من سأل عن شيء لم يحرم، يعني لم ينزل تحريمه، فحرم من أجل مسألته، أي فنزل تحريمه بسبب مسألته، هذا أعظم الناس جرما في المسلمين. فحملوا النهي على هذا المعنى الذي جاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وهو أن يسأل عن شيء لم يأتي تحريمه فيحرم من أجل المسألة. وقيل في معنى السؤال الذي نهي عنه هو الإلحاح في السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بغير الأمور الشرعية، الأمور القدرية، كما سألوه من أبي وأين ضالتي وما أشبه ذلك من المسائل التي جاءت فيها الأحاديث. وقيل السؤال الذي نهي عنه هو السؤال الذي غرضه الإشقاق على المسؤول، إما باختباره أو بامتحانه أو بنحو ذلك من المسائل التي ليس غرضها الوصول للحق ومعرفته. وقيل في معنى السؤال المنهي عنه أنه السؤال الذي يراد منه التخلص من العمل الواجب والشرع اللازم، وهو ما يورد على الشرائع لا لأجل الاستبصار، إنما لأجل الاعتذار عن الامتثال، كل هذه الأقوال الستة، وقيل غيرها، قيلت في بيان معنى السؤال المنهي عنه في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. وليس من كلام أهل العلم ما يتوهمه البعض من أن السؤال المنهي عنه هو أن تسأل عما تحتاج إلى معرفته من مسائل الشريعة. بعض الناس الآن إذا جاء يسأل قال له صاحبه: لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، هذا تحريف للكلم عن مواضعه، ليس هذا معنى الآية بالكلية، بل هذا يعارض قول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأمر الله بالسؤال، فكيف يقال لا تسألوا عن شيء تبدأ لكم تسؤكم؟ إنما معنى الآية هو أن يكون السؤال على وجه من الأوجه المذكورة الستة أو ما ذكره المفسرون من غيرها، والمقصود في الجملة هو ما لا خير في السؤال عنه، هذا المعنى الجامع لكل هذه الأوجه، ما لا خير في السؤال عنه. وقد ضرب له بعض العلماء مثالا في سؤال وجه إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، كما في الترمذي أن رجلا جاء إلى ابن عمر يسأله عن استلام الحجر، فقال له: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه فلا أزال أستلمه، فقال أرأيت إن زحمت، أرأيت إن غلبت. إرادات، يعني أخبرني إذا كان في زحمة، أخبرني إذا كان في مغالبة على الوصول إليه. ففهم ابن عمر رضي الله تعالى عنه من هذا السائل أنه يريد أن يترك هذه السنة، فقال له دع أرأيت في اليمن، فإني لا أزال أستلمه منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه. ففهم من هذا أن المذموم هو فيما كان من المسائل التي تقعد الإنسان على العمل وتوجد له مبررات لتركه قبل الشروع فيه. وأما أن يسأل إنسان عن دينه سواء كان ذلك في العقائد أو في الأحكام فإن هذا مما أمر الله تعالى به ورسوله، ولا يسوغ لأحد أن يترك المسألة فيما يحتاج إلى السؤال عنه مما يتفقه فيه في دينه أو يعرف ما يقيم به شرع ربه جل وعلا أو يزيل به عن نفسه شبهة إذا كانت المسألة تتعلق بالشبهات الواردة على الشرائع أو على النصوص الشرعية. فهذا كله مما يمدح صاحبه وهو من طلب العلم الذي يدرك به الخير. وقد سئل ابن عباس بما أدركت العلم؟ قال بلسان سؤول وقلب عقول. فالسؤال لا بد منه لإدراك المعارف والعلوم، لكن المذموم هو ما تقدم من صنوف الأسئلة التي غرضها وغايتها الانصراف عما ينبغي تجاه المسائل تجاه الأحكام من الامتثال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عنه شيء وما نهيتكم عنه فانتهوا. ثم قال فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة اختلافهم وأسئلتهم، كثرة أسئلتهم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، مسألتهم التي لا توصل إلى عمل. لأنك أنت الآن بين أمرين، بين ما علمت حكمه واتضح لك الواجب فيه إذا كان أمرا الامتثال وإذا كان نهيا للترك، وبين ما لم يبين لك فلست بحاجة إلى أن تبحث عنه حتى تشغل نفسك به عما يجب عليك من امتثال الأمر. ثم إن هذه الآية هي في وقت تنزل الشرع على قول جماعة من أهل التفسير، يا أيها الذين آمنوا لا تسألون عن شيء تبدأ لكم تسؤكم، هذا في وقت التشريع. وأما بعد انقطاع التشريع فإنه لا مخافة في أن يشرع حكم لم يكن مشروعا لأن التشريع قد انقطع. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الآية باقية بعد التشريع فيما يناسبها من المعاني المذكورة، إما أسئلة الأغلوطات، أسئلة التخلص من العمل، الأسئلة التي لا فائدة فيها، الأسئلة الامتحانية التي يمتحن بها الناس، وما أشبه ذلك من المعاني التي سبقت قبل قليل في تفسير الآية. أما ما ذكره رحمه الله في ذلك فقد ذكر جملة من الآثار. أول ذلك حديث أنس ساقه بإسناده عن موسى بن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه، عن أنس رضي الله تعالى عنه قال خطبنا، قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، يعني في التأثير والواقع. وهذا يبين أن خطبه صلى الله عليه وسلم كانت متفاوتة، مع أنه أوتي جوامع الكلم في كل ما قاله صلى الله عليه وسلم إلا أن ذلك متفاوت. فقال رضي الله تعالى عنه ما سمعت مثلها قط، خطبة ما سمعت مثلها قط قال صلى الله عليه وسلم فيها لو تعلمون ما أعلم، يعني لو انكشف لكم من العلم ما انكشف لي وما أعلمه لكان الأمر لضحكتم قليلا، أي لقل ضحككم. وذلك لثقل ما يكون في قلوبكم من هذه المعارف والعلوم التي تكشف لكم الحقائق وتبين لكم ما سيستقبله الإنسان من الوقائع والحوادث. ولبكيتم كثيرا، ووجه البكاء معرفة الإنسان بتقصيره في حق ربه، فإنه يتبين له بتمام العلم ما هو عليه من عظيم التقصير في حق العزيز الكريم جل في علاه، فإنه سبحانه وبحمده عظيم القدر كبير الحق. قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره، في 3 مواضع من كتابه. كل هذا يبين ويتضح بالعلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا لعلمكم بعظيم قدر ربكم وبعظيم تقصيركم، بعظيم قدر الله وبعظيم التقصير الذي يقع فيه الناس. قال رضي الله تعالى عنه، قال أنس في وقع هذا الكلام على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم، غطوا وجوههم تأثرا من سماعه صلى الله عليه وسلم، ولهم خنين، وفي بعض الروايات حنين، والمقصود به ولهم بكاء له صوت. فالحنين والخنين كلاهما صوت البكاء، والفرق بينهما: الحنين صوت البكاء في الصدر، والخنين صوت البكاء في الأنف، وذلك لتأثرهم بما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال رجل، أي وهم على هذه الحال: من أبي؟ سيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: من أبي؟ وهذا قد بين في رواية أخرى أنه رجل كان إذا خوصم نسب إلى غير أبيه، يعني إذا وقعت ملاحات بينه وبين أحد نسبه إلى غير أبيه. فسأل هذا الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أبي؟ وهذه مسألة قدرية، عن أمر قدري وليس شرعيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلان سمى له أباه. وكذلك تتابعت بعض المسائل التي جاءت في الرواية الأخرى في شأن قدري لا شرعي، وفي شأن قد لا يفيد ولا ينفع. فنزلت هذه الآية: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. فكانت هذه الآية نهيا لأهل الإيمان أن يسألوا مثل هذه المسائل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الحديث في جملة من الفوائد، من أبرز هذه الفوائد عظيم علم النبي صلى الله عليه وسلم بربه، وأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كشف الله له من المعارف والعلوم ما لم يدركه غيره من الناس. وهذه العلوم تثمر أمرين: الأمر الأول كمال المعرفة بالرب، كمال المعرفة بالله وحقه سبحانه وبحمده. الأمر الثاني الذي تفيده هذه المعرفة الانقياد لأمره ونهيه جل في علاه. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحضر هذا المعنى ويذكر أصحابه به في بعض المواقف. ففي الصحيحين من حديث عائشة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه، وعائشة تسمع وراء الباب، فقال له: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنب، أفأصوم؟ يسأل عن من أصبح جنبا هل يصلح أن يصوم أو لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، يعني فيكون من الصوم. هذا جواب يفيد إيش؟ أن كون الإنسان يصبح جنبا لا يؤثر على صحة صومه، بل يغتسل ويصوم، وهذا لا يضر صيامه. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يعني هذا سبب أنك تدركك الصلاة وأنت جنب وتصوم، يعني ما يضرك لو لم تغتسل قبل الفجر، يعني لست كحالنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. والله يقسم على هذا المعنى، إني لأخشاكم، إني لأرجو، ورجاؤه في محله، أن أكون أخشاكم لله، يعني أشدكم خشية له وخوفا. الخشية هي الخوف المقترن بالتعظيم، هذا الفرق بين الخوف والخشية. تقول خشيت كذا وخفت من كذا، الفرق بينهما أن الخشية خوف مقترن بتعظيم المخوف، فأنت خاف من الأسد لكن ما تخشاه لأنك لا تعظمه. فالخشية خوف مقترن بتعظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لا أرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي، يعني وأعلمكم بما يجب علي أن أجتنبه. وقال صلى الله عليه وسلم في مناسبة أخرى، قال: أما والله إني لأتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، صلى الله عليه وسلم. فعلمه صلى الله عليه وسلم وتمام تقواه، علمه كمال علمه أفاد كمال تقواه، كمال علمه أثمر كمال خشيته صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول لأصحابه صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم ولا في بعض الروايات: ولا خرجتم إلى الصعودات، الصعودات يعني الجبال، تجأرون إلى الله، أي تدعونه بصوت فيه جؤار وافتقار وإلحاح، أن ينجيكم وأن يستجيب لكم وأن يخرجكم من مما تخافون وترهبون. هذا سبب، هذا أحد أسباب النزول التي ذكرها المؤلف رحمه الله لهذه الآية. أما السبب الثاني الذي ذكره فهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، قال: كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، يعني استخفافا، وهذا شأن المنافقين الذين كانوا يسخرون من النبي صلى الله عليه وسلم ويستهزئون به، فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل: تظل ناقته، أي تضيع وتذهب، أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، حتى فرغ من الآية. ولكن يشكل على هذا أن الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم كفر بالله، كما قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فكيف يكون هؤلاء على هذا النحو من الاستهزاء ويقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء، فيوجه الخطاب لأهل الإيمان. الجواب أن الخطاب هنا موجه لأهل الإيمان لأنهم هم الذين يمتثلون، ولأن هؤلاء يسألون النبي صلى الله عليه وسلم استهزاء، فقد يقع من بعض أهل الإيمان أن يسأل لا استهزاء لكن يسأل سؤالا يشبه أسئلة هؤلاء، فيقع فيما وقعوا فيه من محظور. وإلا الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم كفر بالاتفاق، لا خلاف بين أهل العلم أن من استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بشيء من سنته أو بشيء من أقواله صلى الله عليه وسلم فقد كفر. إذن هذا التفسير أو هذا الأثر الذي هذا الحديث الذي ذكره المؤلف عن ابن عباس هو بيان لسبب نزول هذه الآية. طيب يقول قائل: كيف الآية نزلت أكثر من مرة؟ نعم، يمكن أن تكون الآية نزلت أكثر من مرة، لأنه في الآية السابقة أن نزولها كان بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ما قال وسؤال الرجل عن أبيه، وفي فنزلت. وهنا يقول إن أقواما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم استهزاء، وذكر منها سؤال الرجل وأسئلة أخرى، فيمكن أن يكون كله في معنى واحد، وذكر الاستهزاء على وجه الغالب في هذا النوع من الأسئلة، أو أنه قد تكرر نزول هذه الآية. وأحيانا الصحابة وغيرهم يقولون فأنزل الله كذا وكذا، ليس المقصود أن هذا هو سبب نزول هذه الآية، إنما أنزل الله هذه الآية في هذا المعنى، هذه الآية في هذا المعنى، وليس أنها سبب النزول. أما نعم، هذا ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله في أسباب نزول هذه الآية، وقد تبين معناها بيانا واضحا. نقف على هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.